أول قضية على جدول أعمال مجلس الأمن منذ عام 1947، وللآن عجز مجلس الأمن عن حل هذه القضية، ما يؤكد الفشل الدولي في حل الأزمات. لذا نحن نؤيد حق الشعب الكشميري في المقاومة لتحصيل حقوقه بتقرير المصير.
كما أقيمت المؤتمرات على المستوى الحكومي، حيث ندد المسؤولون بالحصار الهندي ضد الشعب الكشميري، مطالبين المجتمعين الإسلامي والدولي بالتدخل لفك الحصار ووقف الانتهاكات ضد أبناء الإقليم ذو الأغلبية المسلمة.
مسؤولية الدفاع عن حقوق الكشميريين تقع على عاتق العالم الإسلامي والمجتمع الدولي، ولا بد من اتخاذ آلية لحل هذه القضية الإنسانية والسياسية الإقليمية.
سلبت الهند حق الكشميريين بتقرير المصير الذي منحهم إياه مجلس الأمن، لكن دون تنفيذ للآن، وهذا مخالف لكل القوانين الدولية. لذا نحن نفعل دبلوماسيتنا الشعبية والرسمية لحل هذه القضية التي لا زالت تتسبب بخلافات إقليمية محتدمة.
وفي هذه الذكرى نددت الحكومة الباكستانية بما وصفته ب78 عاما من الاحتلال والإرهاب الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم جمو وكشمير في الشطر الهندي، مؤكدة مواصلة الدعم للشعب الكشميري من أجل الحصول على حقه في تقرير المصير بموجب قرارات مجلس الأمن.
عقود مضت والقضية الكشميرية عالقة دون حلول، سنوات تمر تزداد معها معاناة الشعب الكشميري. وفي ذكرى يوم كشمير الأسود، لا مفر للكشميريين من الأمل بيوم يقررون فيه مصيرهم بإرادتهم.
أفادت مصادر فلسطينية باغتيال جيش الاحتلال خلية من 3 مقاومين بعد محاصرتهم والاشتباك معهم في بلدة كفر قود بجنين شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال حاصرت فجر اليوم منزل عائلة شهيد من مخيم جنين للاجئين في قرية كفر قود، وسرعان ما سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في المكان. وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال استخدمت جرافات وآلية عسكرية إلى محيط المنزل المحاصر، وسمعت أصوات اشتباكات مسلحة في محيطه بالتزامن مع تصاعد ألسنة الدخان، كما شنت طائرة الاحتلال غارتين على المنطقة المحاصرة. سلمت كتائب القسام الصليب الأحمر جثة أسير صهيوني من نقطة في شمال قطاع غزة في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، وبذلك تكون المقاومة الفلسطينية قد سلمت منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار جثث 18 أسيرا إسرائيليا من أصل 28 فضلا عن 20 أسيرا حيا. وتؤكد حماس أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو من يعيق جهودها في استخراج جثث الأسرى الإسرائيليين، نظرا لأن الأمر يتطلب معدات وأجهزة لرفع الأنقاض وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها إلى القطاع. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن تسجيل أكثر من 470 ألف حالة نزوح باتجاه شمال قطاع غزة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري. وأوضح المكتب الأممي في بيان أن العائلات الفلسطينية في غزة تواصل العودة إلى بيوتها المدمرة رغم المخاطر المحيطة بالعديد من المبادئ وانتشار الذخائر غير المنفجرة والحاجة الماسة إلى الماء والغذاء والخدمات الأساسية. نفت حركة حماس ما يزعمه الاحتلال بشأن معرفة حركة بأماكن جثة من الأسرى الصهاينة، وأكدت أن هذه الادعاءات كاذبة، معتبرة أن تغير معالم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثامين عملية مؤقتة. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن من حق أهالي غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10,000 شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي. أضاف أن حماس ملتزمة بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى، كما أنها مصممة على تسليم جثة من الأسرى الإسرائيليين في أسرع وقت ممكن. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرة شحن أمريكية هبطت في مطار خراب الجير العسكري في ريف روميلان شمال محافظة الحسكة شمال شرق سوريا برفقة مروحية حربية. وبحسب معلومات المرصد فإن الطائرة كانت محملة بمعدات إلكترونية وأسلحة ثقيلة وعدد من الجنود، وذلك في إطار التحركات العسكرية المتكررة التي تنفذها قوات الولايات المتحدة في مناطق شمال شرق سوريا. وفي الجنوب السوري توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه تل أحمر، كما توغلت 4 دبابات داخل قرية أوفانيا في ريف القنيطرة الشمالية. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بنيران الاحتلال في جنين، والقسام تسلم جثة جديدة لأسير صهيوني. طائرة أمريكية محملة بالأسلحة تهبط في شمال سوريا وتوغلات إسرائيلية في جنوبها. في أمان.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. تتابعون حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، اللقاء الذي يتناول بالدراسة والتحليل أهم الملفات على مستوى الداخل الإيراني وكذلك المنطقة والعالم. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الاتفاق النووي، نهاية مسير حافل بالعثرة. ونسلط الضوء على ما تم الإعلان عليه مؤخرا فيما يخص بالاتفاق النووي الإيراني والاتفاقية رقم 2231، قرار مجلس الأمن الذي أعلن أخيرا عن انتهائه بدعم واسع من روسيا والصين. بعد الرسالة التي أرسلتها إيران وروسيا والصين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل سيقوم غروسي بما يجب عليه فعله أم أنه سيبقى خاضعا لأوامر واشنطن وتل أبيب؟ هل أمريكا وأوروبا سيعملون على إيجاد سلسلة من المشاكل لإعادة الحظر على إيران؟ أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. رغم كل الإجراءات العدائية الغربية، أعلن أخيرا عن انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 بدعم واسع من روسيا والصين، مما أنهى الاتفاق النووي من جهة ورفعت العقوبات والقيود من جهة أخرى، وأصبحت العلاقات بين إيران والوكالة مقتصرة على معاهدة حظر الانتشار النووي وكذلك الضمانات. ورغم أن الغرب لا يزال يحافظ على توازن اللا حرب والسلم من خلال خلق جو إعلامي لخلق أرضية لإعادة الحظر ومخاوف الدول من العلاقات من إيران، إلا أن الحقيقة هي أن الملف النووي الإيراني أصبح رسميا قضية عادية. هذا ما فعلته إيران وروسيا والصين بإرسال رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مذكرة بإنهاء هذا القرار ومطالبة غروسي بتقديم تقريرا عادية. يأتي هذا النهج الواقعي مستمعين الكرام والقانوني في وقت أدلى فيه غروسي مؤخرا بتصريحات مبالغ فيها طبعا بشأن إيران والمفاوضات النووية، حيث زعم رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كمية اليورانيوم المتوفرة في إيران إذا ما خصبت أكثر ستكون كافية لصنع عدة أسلحة نووية، دون أن ينسى الدعوة للجلوس حول طاولة المفاوضات المشتركة بين الطرفين. كلمات غروسي هذه تأتي في وقت يواصل فيه من جهة اتهام إيران بأنشطة نووية سرية، ومن جهة أخرى يحاول التلميح إلى أن إيران تشكل تهديدا لتبرير الهجوم العسكري من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية. وفيما لا يتحدث غروسي عن الدبلوماسية والمفاوضات مع إيران ويسعى إلى تبرئة أمريكا والتقليل من شأن العدوان العسكري الأمريكي على إيران في خضم المفاوضات، يواصل هو والوكالة رفض إدانة عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، ويسعى بمزاعم كاذبة وغموض حول الطبيعة السلمية لأنشطة إيران إلى تبرير هذا النوع وحتى الهجمات المستقبلية المحتملة. المراقبون والسمعين الأكارم يرون أنه وبدلا من إضاعة الوقت في بلورة قضية إيران، عليها طبعا أن تواصل واجباتها القانونية المتمثلة في مساعدة الأعضاء بمن فيهم إيران على تحقيق تقدم النووي، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة النووية غير السلمية كالغموض النووي للكيان الصهيوني ومحاسبة حائزي الأسلحة النووية ومعاقبتهم. سمعين الأفاضل، محور حديثنا في حدث وحوار: الاتفاق النووي نهاية مسير حافل بالعثرات. ودعونا ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى مداخلة الدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
لا شك أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة تحاول وستحاول باستماتة وبكل ما أوتيت من عناصر القوة وأدوات الضغط السياسي والاقتصادي إضعاف إيران ونزع عناصر قوتها الرادعة وإدخالها في دوامة المساومات الطويلة والابتزازية بسبب هذه العناصر، أي عناصر قوتها الرادعة. والهدف من وراء ذلك إخضاع وتركي إيران لما يريدونه. لكن إيران أعلنت وتعلن بأنها لن تتنازل عن حقها في امتلاك التقنية النووية السلمية ودخول مرحلة النهزة الصناعية والعلمية لأسباب واعتبارات مختلفة أعلنتها إيران على لسان أكثر من مسؤول. وبالتالي حسب الرؤية المستقبلية التي رسمتها طهران، أي الدخول في مرحلة العلم النووي، فإنها لن تخضع لما يريده الجانبين الأمريكي والأوروبي. وعلى المقلب الآخر، يعني في هذا الإطار، فإن الأطراف الغربية انطلاقا من سياستها الهيمنة على العالم ستحاول، وكما أنها نرى بأنها حاولت وستحاول، منع إيران من الوصول إلى هذه المرحلة عبر شتى الخيارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وصولا إلى مرحلة محاولة إسقاط النظام السياسي المتمثل في الجمهورية الإسلامية في إيران. غير أن المشكلة تكمن في أن إيران حقيقة بقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي أغلقت الطريق أمام المؤامرات والمخططات المبيتة ضد إيران، حيث النظام الإسلامي في إيران لا يخضع لما يريده الجانب الآخر، ولن يتنازل الأهداف التي رسمتها للمستقبل، أي رسمتها إيران للمستقبل والشعب أيضا، رغم وجود كل المشاكل. نرى بأن الشعب الإيراني يلتف حول قيادته الحكيمة، إذن هم سيحاولون من خلال استغلال جميع الظروف وجميع إجراءات الحظر ضد إيران إخضاع إيران وتركيع إيران، ولكن في المقلب الآخر فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا لن تتنازل عن حقها في الحصول على حق امتلاك التقنية النووية، حق استخدام التقنيات النووية في مختلف المجالات الزراعية والطبية والصناعية، لأنهم يستفيدون هذه الصناعة.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لضيفنا عبر الهاتف طبعا، المداخلة التي استمعنا إليها من طهران، الأستاذ الدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي، نشكره جزيل الشكر. وأيضا نتوقف في هذه اللحظات لنرحب به الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي أيضا من العاصمة طهران. أهلا ومرحبا بكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى،
تحياتي لكم، شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الكريم في هذا اللقاء. بعد الرسالة التي أرسلتها إيران وروسيا والصين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتذكير بانتهاء القرار ومطالبة غروسي بتقديم تقرير عادي طبعا حول نشاطات إيران النووية، هل سيقوم الأخير غروسي بما يجب عليه فعله، أم أنه سيبقى خاضعا لأوامر واشنطن وتل أبيب وهذا التصرف المشبوه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بدون شك يعني وبشكل مؤكد أجزم أن الجروسي لا يقوم ب يعني واجبه كما يعني ينطبق أو يتلائم مع ما يمليه القانون وما يمليه موقعه حقيقة كطرف محايد، وظيفته فقط يعني ملاحظة ومتابعة تصرفات الدول فيما يخص القضايا النووية.
نعم.
هو حقيقة القانون الدولي ينص على أن لكل دولة حق في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية. لماذا؟ لأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني والدول الغربية مهيمنة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغروسي نفسه يعني اتهم مؤخرا بأنه زود الكيان الصهيوني بمعلومات سرية عن المنشآت النووية الإيرانية، وهي معلومات مزورة تبرر أو بررت كما قيل يعني في ملاحظات بعض المحللين الغربيين وحتى الأمريكيين أنها شكلت مبررا للحرب التي شنت على الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأقصد حرب الـ 12 يوم. يضاف إلى ذلك أن يعني انتهاء مفعول القرار 2231 تعتبر أمريكا يعني حدا فاصلا، و يعني من مرحلة هيمنة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة تشهد بدايات تفكك البنية التحتية لتلك الهيمنة. وإذا يعني استجابت أمريكا مثلا لإطلاق اليد للجروسي أو رئيس الوكالة الدولية لإعداد تقرير أو ما شابه ذلك طبق انتهاء المهلة القانونية لمراقبة المنشآت النووية، فمعنى ذلك أن هذا يكون معولا هداما للبنية أو ما يسمى بالبنية التحتية أو الهيكلية يعني التي يستند عليها نظام القطبية الواحدة أو نظام الهيمنة الأمريكية والغربية. ولذلك سوف تستمر الضغوط الأمريكية والغربية على قروسي من أجل أن يقاوم الضغوط المقابلة من يعني الصين وروسيا ومن إيران، ويعني هذه الضغوط التي دعمت مؤخرا بتأييد دول عدم الانحياز خلال اجتماع وزارة خارجية هذه الدول في كامبالا في يومي 14 و16 من الشهر الجاري كما قلت لكم في كامبالا. يعني هذا الموقف الروسي والصيني والإيراني غطي بهذا التأييد من هذه الدول البالغة 121 دولة، وهذا ما حقيقة ما أقلق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، ويعني أصاب هذا العناد وهذه المحاولة لإحياء ما يسمونه آلية الزناد يعني إصابة كبيرة حقيقة عرضت هذه الآلية إلى الاهتزاز وإلى احتمالية إزالة هذه الآلية وتفكك كل البنى التحتية لنظام الهيمنة الأمريكي الغربي على العالم.
نعم أستاذ مدي حسن، أتمنى أن تبقى معي، نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نعم، تحية لكم مستمعين الفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوان الحديث الاتفاق النووي نهاية مسير حافر بالعثرات. إلى ضيفنا الكريم من جديد الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مهدي حسن، الآن قد نرى أنه يصب يعني جل اهتمامك روسي والدول الأوروبية وأمريكا جل جهودهم على قضية البرنامج النووي الإيراني، يغمضون يعني العين عن النشاطات النووية الخطيرة للكيان الصهيوني. ما هو تعليقكم؟
يعني من الطبيعة حقيقة هذا هو سؤالكم مطروح في كل المناسبات وفي كل الأوساط، يعني المتابعة لهذا المبدأ الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وهو مبدأ الكيل بالمكيالين. يعني تلاحظ أنت على طول الخط، يعني على طول هذه الفترة وهذه العقود الماضية، هذه الدول تتبنى هذا المبدأ. هي مثلا لاحظ مثلا في روسيا، تنتقد روسيا على الانتهاك حقوق الإنسان الأوكراني وتقوم بعمليات القتل وما إلى ذلك. لا نريد أن ندافع عن روسيا، يمكن أن تحصل مثل هذه الاختراقات لحقوق الإنسان في هذا الميدان من المعركة، لكن تغض النظر عن ما يقوم به الكيان الصهيوني من مجازر يعني وإبادة جماعية ممنهجة ومع سبق الإصرار وأمام شاشات التلفزة يعني وبث مباشر أمام كل أنحاء العالم، لدرجة أن ذلك أثار غيظ حتى المجتمعات الغربية ودفعها إلى الضغط على حكوماتها لإيقاف تسليح هذا الكيان الغاصب، لأن الكيان الصهيوني هو الطرف المدلل لهذه القوة، القوة المستكبرة والمستعمرة. يعني ولذلك هم يعني يغضون الطرف عن الكيان الصهيوني الذي يمتلك 200 رئيس أو أكثر من 200 رئيس نووي، في حين يطاردون يعني المنشئات النووية الإيرانية والبرنامج النووي الإيراني، وهو برنامج سلمي بامتياز.
نعم.
ولو كانت إيران يعني مصرة أو تريد صناعة قنبلة نووية لصنعتها منذ أمد بعيد، ولكن كما تعلمون ويعلم العالم كله أن هناك فتوى بتحريم صناعة هذه القنبلة، إنما يعني يراد من هذا البرنامج للاستفادة الصحية والتكنولوجيا وفي الزراعة وفي المجالات يعني الصناعية والاجتماعية كافة. ولذلك حقيقة أعود إلى هؤلاء الغربيين، هم لا يريدون لهذه الدول المستقلة بإرادتها وبقرارها وبسيادتها، لا يريدون لها التقدم والتطور. طيب، يعني هم يعني يحاربون إيران على هذا يعني على هذه الصناعة وعلى هذا التقدم التكنولوجي، حتى ولو لم يثبت لهم أن إيران لا تصنع القنبلة النووية. إنما هذه الحجة وهذه التهمة هي محاولة لتبرير يعني ملاحقة هذا البرنامج والقضاء عليه من أجل منع إيران من التقدم، لأنها يعني تتمتع بالسيادة وبالاستقلالية وبالندية.
نعم. السؤال المطروح أستاذ مهدي حسن، يعني في وجود هكذا أوضاع وهكذا أجواء طبعا، وهذا حقيقة العداء الواضح، الجمهورية الإسلامية ماذا ستفعل؟ يعني أكيد ستواصل نشاطها، ولكن هل مفتشي الوكالة سيواصلون عملهم في إيران أم أن مهمتهم باتت من في حكم المنتهية؟
مهمتهم باتت في حكم المنتهية، لكن السيد لاريجاني أعلن قال أنه يمكن إذا هناك عندهم أطروحات جديدة للتعاون يعني يمكن أن نتفاوض معهم. يعني إيران لم تغلق باب التفاوض وباب التفاهم والتوصل إلى اتفاق يعني مرضي للأطراف كلها يعني. لكن إيران كما تعلمون أنها تدافع، سوف تدافع وسوف تقف، وتحملت حرب الـ 12 يوم ويعني قدمت هذه التضحية على صعيد بعض قادتها العظام وبعض المنشئات وما شابه ذلك من أجل استقلالية رأيها وثباتها على موقفها. لذلك حقيقة هي أن تلاحظ يعني منذ أن فجرت قضية أو أزمة الملف النووي أو ماذا تسميها يعني ولحد الآن
نعم.
إيران تحملت الكثير من الضغوط، الكثير من الحرمان، الحصار، عملية التجويع والضغط الاقتصادي والضغط الاجتماعي والضغط الأمني والضغط العسكري. يعني كل هذه الضغوط تحملتها إيران وصمدت، وبالتالي هي أيضا اليوم في وضع أكثر قدرة من السابق على الصمود وعلى الثبات وعلى التحدي من أجل الحفاظ على حقوقها والدفاع عنها وإحقاق حقها حتى يستسلم الطرف الآخر ويتخلى عن غطرسته وعنجهيته واستكباره.
أيضا السؤال يعني هؤلاء سيعملون على إيجاد يعني فرص أو كذلك مقترحات أو الاستمرار، أم أنهم سيعملون سلسلة مشاكل لإعادة الحظر على إيران؟
كما قلت لك أمريكا يعني خصوصا بعد هذه الرسائل التي يعني أرسلت من قبل يعني إيران وروسيا والصين إلى مجلس الأمن وإلى رئيس الوكالة الروسي، يعني هذه حقيقة هذه الرسالة كما قلت لك في بداية الحديث جدا مهمة، وأمريكا تعتبرها الحد الفاصل بين انتهاء هيمنته وبين بدء مرحلة جديدة كما قلت لك في تفكك البنية التحتية لنظام الهيمنة أو نظام القطبية الواحدة المدعوم غربيا، يعني أقصد نظام الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك هي القضية ليست قضية الملف النووي، إنما هي مرحلة جديدة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بكل هذه يعني بكل هذه التحركات وإشعال الحروب هنا وهناك في فلسطين وضغوط في لبنان وضغوط في العراق وفي السودان وإثارة حروب بين باكستان وأفغانستان وعلى خلفية مطالبة أمريكا وترامب بتسليم قاعدة باغرام الأفغانية الاستراتيجية لاستفادة منها ضد الصين. يعني كل هذه البلطجة إذا جاز التعبير التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية هي من أجل الحفاظ على نظام القطبية، على نظام الهيمنة، وهي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي كما كانت خلال العقد الماضي الآمر والناهي والذي يقرر مصائر الشعوب وثرواتها ومستقبلها.
نعم.
وبالتالي
نعم. طيب.
وبالتالي على أساس هذه الخلفية هم يعتبرون أن هذه الرسائل التي قدمتها روسيا وإيران والصين وهي دول ثلاث حقيقة شرقية وقوية ومنافسة اليوم لنظام القطبية الواحدة وتعمل على تهشيم هذا النظام وفكفكته إذا جاز التعبير، وبالتالي القضاء عليه وإنتاج نظام جديد أكثر عدالة للناس وأكثر احتراما للقانون الدولي، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تسكت ولا يعني وسوف تدافع عن حتى ولو كان هذا الدفاع باطل وغير قانوني، لكنها سوف تظل تدافع ويمكن أن تلجأ حتى يعني، وهذا كثير من المحللين يحتملونه، إلى أشعال حرب عالمية.
إلى اتصال هاتفي من العراق، أبو محمد باقر معنا في هذه اللحظات. أستاذ مدي حسن، أتمنى أن تبقى معي. أبو محمد باقر، سلام عليكم.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله. أهلا.
بالحقيقة والواقع النظام العالمي في مرحلة نهايته، لأن نلاحظ الآن الجلاد هو الضحية والضحية هو الجلاد. الجمهورية الإسلامية الكل تعلم برنامجها نووي سلمي ولا تحتاج إلى الأسلحة النووية، ولكن الغطرسة الأمريكية، وهذه الغطرسة انهارت في غزة، انهارت. إذا تلاحظون
واضح.
ترامب عندما أطلق مبادرته لا لأجل إنهاء الحرب في غزة، ولكن لحفظ ما وجه إسرائيل. فالكل الآن الكل تريد أن تخرج من العباءة الأمريكية، وجاي تخرج. لاحظ الآن القطب الروسي والصيني والإيراني والكوري أصبحوا قطب واقعا، أصبحوا منافس إلى هذه الهيمنة، والهيمنة الأمريكية انهارت إن شاء الله منهارة. ولا هؤلاء المجرمين المتصهينيون جاي يستمعون إلى هذا الأرعن ترامب. لاحظ الآن ترامب يريد يفرض سلام بالقوة، يريد يفرض على الجمهورية الإسلامية شروط بالقوة. يتصور الجمهورية الإسلامية كالسعودية وغيرها من البلدان. الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا يد واحدة. هذا البرنامج النووي لم يأتي مجانا، أتى بدماء شهداء، أتى ببركة سواعد هؤلاء المؤمنين الخيرين اللي رووا بدماءهم رووا هذا البرنامج. فإن شاء الله النصر حليف الأمة، وشكرا.
تحياتي لك يا أبا محمد باقر، بارك الله بك، وشكرا جزيلا على هذا التواصل من العراق. إليكم أستاذ مهدي حسن، وربما الدقائق الأخيرة التي نتحدث فيها أتساءل عن إذا ما عاودت أمريكا والكيان الصهيوني اعتداءاتها طبعا على المنشآت النووية الإيرانية، كيف ستتعامل إيران مع ذلك، خصوصا أنهم أن المسؤولين في إيران عسكريين كانوا أو سياسيين يؤكدون بأنهم يعني طوروا صواريخهم ولديهم الكثير من المفاجآت.
نعم، وهذا ما أكدته تقارير غربية وحتى تقارير أمريكية وحتى تقارير صهيونية. الصهاينة اليوم يتخوفون، وإن كان يعني يمكن أن نضع مثل هذه مثل بعض هذه التقارير في إطار التبرير لشن عدوان على الجمهورية الإسلامية. هم يقولون هم أو يتخوفون، يعلنون قلقهم من أن إيران يمكن أن تكون البادئة في مهاجمة الكيان الصهيوني، لأنها يعني أعادت منظومتها الدفاعية الفضائية، وأيضا يعني اشترت طائرات وما إلى ذلك. كل هذه الأمور طبعا أكد البعض كما تفضلت بالإشارة بعض المسؤولين الإيرانيين أن يعني القوة الدفاعية أو المنظومة الدفاعية الجوية في حالة جهوزية كاملة وقدرة هائلة على مواجهة أي تصرف أو أي حماقة من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بل حتى أعضاء الكونغرس الأمريكي يعني اعترضوا على مشاركة الطائرات الأمريكية B-2 في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وقالوا يعني أن هذه الهجمة فقط يعني خلقت مبررا لإيران لضرب قواعدنا وقتل جنودنا، لأن ضرب هذه المنشآت لا يؤثر على البرنامج النووي العريق في إيران، والذي منشآته متناثرة حقيقة، وبعضها لا يمكن أن تصيبها الطائرات الأمريكية ولا الصهيونية فضلا عن الاستعداد القتالي للجمهورية الإسلامية
والكلفة البشرية والتاريخ. عدد الجنود التي يعني لديها الولايات المتحدة في المنطقة والعالم طبعا.
نعم أكثر، لأن المنطقة مزروعة بالقواعد الأمريكية وفي يعني فقط قاعدة العديد في قطر التي هي في متناول الجمهورية، في متناول القوات الإيرانية، تضم أكثر من 20,000 جندي وعسكري أمريكي، فضلا عن القواعد الأخرى المنتشرة في البحرين، يعني قاعدة الأسطول الخامس وفي الشرق الأوسط، يعني في البحر المتوسط قبالة الكيان الصهيوني، وفي الهند وفي أماكن أخرى يعني منتشرة وتحت مديات الصواريخ الإيرانية، خصوصا وأن إيران في الآونة الأخيرة طورت صاروخا فتاكا حقيقة، وذا مدى ضخم جدا يعني يمكن أن يطال آلاف الكيلومترات، وبالتالي يعني الحرب مع إيران هذا ما خلص إليه المحللون العسكريون الأمريكيون والغربيون أيضا، يعني الحرب مكلفة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لا يريده لا ترامب ولا حتى بايدن قبله، وبالتالي يعني يمكن إلا إذا ارتكبوا حماقة، يعني هؤلاء الحم وهم حمقى بالأحرى
حقيقة،
يعني إذا ارتكبوا حماقة فستكون حينئذ هناك نهاية النظام القطبية وحتى يمكن نهاية الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحرب سوف تمتد إلى كل بقاع الإقليم أولا ومن ثم الساحة الدولية ثانيا، وبالتالي يعني تسحق فيها الكثير من الدول.
أحسنتم، تحية طيبة للأستاذ مادي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
عفوا، بارك الله فيكم.
وصلنا إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم، كل شكري والتحيتي لكم ولكرم متابعتكم إلى هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لطهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة.
إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا بجاهه واجعله لي من كل شر سورا وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 33 والرابعة 33 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون.
ذكرنا في الحلقة السابقة أعزائي المستمعين أن مخالفي ومعاندي النبي نوح عليه السلام بدلا من اللجوء إلى المنطق في مجادلته لجأوا إلى العناد وطلبوا منه أن ينزل عليهم العذاب إن استطاع، فكان جواب نوح هو أن العذاب ليس بيده ولا بمشيئته، بل إن الله تعالى هو الذي ينزل العذاب إن شاء. وذكرهم أن الله إن أنزل العذاب فلا قدرة لأحد على دفعه وسيؤدي إلى هلاكهم. وأعلن نوح أنه مأمور فقط بإبلاغ الوحي الإلهي وإرشادهم وهدايتهم ليس إلا، وإنه ليس له من دعوتهم إلا النصيحة المخلصة وإرشادهم إلى السبيل القويم والصراط المستقيم. وإن دفعهم العناد إلى عدم اتباع سبيل الرشاد فلا يمكنه هدايتهم. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الإخوة والأخوات، أولا كان الأنبياء رؤوفين بالناس وطريقة دعوتهم هي النصيحة والموعظة الحسنة. ثانيا على الكافرين من المعاندين ألا يظنوا أنهم إن لم يعذبهم الله في الدنيا فإنهم سينجون من عذاب يوم القيامة، فإن يوم القيامة آت لا بد منه، وإن الجميع إلى ربهم لمنقلبون.
الله يا رب تقبل توبتنا، زلتنا الله، وتعطف عنه خطيئتنا الله،
يا رب تقبل توبتنا
الله،
يا رب واغفر زلتنا
الله،
وتعطف عنه خطيئتنا.
والآن أيها الإخوة والأخوات لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 35 من سورة هود.
أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.
إحدى طرق المعاندين للأنبياء عليهم السلام اتهامهم بالكذب والافتراء ووصمهم بأنهم قالوا هذا الكلام من عندهم ونسبوه إلى الله، دون أن يكون لهؤلاء المعاندين دليل على صحة ما قالوه، ودون أن يتمكنوا من إثبات صحة ادعائهم. بل ما حصل هو العكس، وهو أن الأنبياء استطاعوا إثبات صدقهم بالمعجزات. وفي هذه الآية يرد الله عز وجل على هؤلاء المعاندين والمخالفين، ويؤكد أن ادعاءاتهم كذب محض،